بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي رحمه الله، قال: ومن عاداتهم السيئة أيضا أنهم كلما ألفوا سفرا لتراجم الفضلاء ملأوه بما يستنكف عنه النبلاء، فذكروا فيه المعايب والمثالب في ترجمة من هو عندهم من المجروحين المقبوحين، وإن كان جامعا للمفاخر والمناقب، وهذا من أعظم المصائب. طيب بارك الله فيك. وهذا من أعظم المصائب، تفسد به ظنون العوام وتسري به الأوهام في الأعلام. الآن المشكلة أيضا أن بعض أهل البدع يجرح أهل السنة، كما جرحوا البخاري، كما جرحوا ابن تيمية، كما جرحوا ابن كثير، خاصة من الشيعة والمتصوفة ومن جرى مجراهم. وبعض أيضا الآن من بعض الكتاب قد يتكلم على أيضا بعض العلماء الربانيين في هذا الزمن، كمن يتكلم في الألباني، يتكلم في ابن باز، يتكلم في الشيخ مقبل، يتكلم في الفوزان، في الشيخ ربيع وأمثالهم. هذا أيضا في تجرؤ، في تنفير لمن للعامة عن علماء الحق. والحقيقة أن هؤلاء هم المجروحون، الذي يتكلم في مثل هؤلاء هو الذي يستحق أن يكون مجروحا. الله المستعان. قال: ومن عادتهم الخبيثة أنهم كلما نظروا أحدا من الأفاضل في مسألة من المسائل توجهوا إلى جرحه بأفعاله الذاتية، يعني قد تكون في البيت، قد تكون في اللباس، قد، وبحثوا عن أعماله الغرضية، وخلطوا ألف كذبات بصدق واحد، وفتحوا لسان الطعن عليه بحيث يتعجب منه كل ساجد، وغرضهم منه إسكات مخاصمهم بالسب والشتم، والنجاة من تعقب مقابلهم بالتعدي والظلم، بجعل المناظرة مشاتمة والمباحثة مخاصمة. وقد نبهت على قبح هذه العادات بأوضح الحجج والبينات في رسالتي تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد. على كل هذا حاصل في الأمة، أن أهل البدع أو أهل الانحراف يتطعنون في من؟ أمة الإسلام وحملة الدين والشريعة. أما من كان أهلا للجرح والتعديل من أئمة الهدى والتقى ومعروف بالديانة، فهذا جرحه مقبول، فسواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، إلا إذا عورض بتوثيق مثله من أهل الديانة ومن أهل العلم ومن أهل السنة، هنا ينظر طالب العلم الراجح في المسألة، فقد يرجح هذا أو هذا، إما ضعف الراوي ورد فتواه، وإما قبول الجرح ورد حديث. قال: إيقاظ ثالث في شرط الجارح والمعدل. اشترطوا في الجارح والمعدل العلم والتقوى والورع، هذا لا بد منه، هذه أركان الجارح والمعدل، والصدق والتجنب عن التعصب، ومعرفة أسباب الجرح والتزكية، ومن ليس كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية. طالب العلم المتبحر أو طالب العلم المستفيد الذي أيضا عنده ورع، عنده فهم متى يتكلم في نقل هذا الجرح ومتى يسكت عنه، له أن ينقل عن الأئمة، ينقل عن الأئمة الجرح والتعديل في الأشخاص، لكن كما سمعت بالضوابط التي هي أن يكون ورعا، وأن يكون أيضا غير مفتن، ما يتكلم بهذا في وقت يحصل فيه أضرار على الدعوة، يحصل فيه مضاربات بين الشباب وخاصمات، لا، ينبغي أن إذا أراد أن ينقل الجرح في من هو يستحق الجرح في يعني بأسلوب غير استفزازي بالرفق واللين بقدر الحاجة. وأما أنه يسترجل هو يضعف من يشاء ويبدأ يحكم من يشاء فلا، طالب علم يعرف قدر نفسه، إلا إذا كانت هناك يعني مسألة خاصة ممن قد عرف ضلاله، ها يعرف الصغير والكبير، هذا شيء ثاني. قال التاج السبكي رحمه الله: من لا يكون عالما بأسبابهما أي الجرح والتعديل لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد، انتهى. نعم، مثل هؤلاء بعضهم من أصحاب الحزبيات، من أصحاب الجهالة أو الكتاب في الصحف، ما تدري منهم، كيف أنت تقبل تكفير؟ يقول هؤلاء مكفرون، هؤلاء كذا، هؤلاء، وهم هؤلاء في الجرائد والمجلات والصحف التي لا يعني لا يثق بها، كيف أنت تقبل دينك من هؤلاء؟ هذا لا يقبل منه أصلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح نخبته، وقال البدر بن جماعة رحمه الله: من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل لا بالإطلاق ولا بالتقييد، انتهى. يعني هو مثل الأول. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبته: إن صدر الجرح من غير عارف بأسبابه لم يعتبر به. وقال أيضا: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، وينبغي ألا يقبل الجرح إلا من عدل متيقظ، انتهى. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أبي بكر الصديق من كتابه تذكرة الحفاظ: حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصبر إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء والإتقان، وإن لا تفعل فتح عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. فإن آنست من نفسك فهما وصدقا ودينا ورعا، وإلا فلا تفعل. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، انتهى. يا ليتهم يعرفون قدر أنفسهم. الآن يقول لك: من فلان ومن الشيخ فلان؟ هؤلاء ما يفهمون. المهم قد صار أيضا فهم الواقع يعني عندهم مسبح، الذي ما يبقى يتبع الجرائد والمجلات ويحكم عليها، مع أن العلماء عندهم ميزان الكتاب والسنة يوزنون المجتمع الذي يسيرون الآن به. قال: وفي فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، شرح مسلم الثبوت: لا بد للمزكي أن يكون عدلا عارفا بأسباب الجرح والتعديل، وأن يكون منصفا ناصحا، لا أن يكون متعصبا ومعجبا بنفسه ومعجبا بنفسه، فإنه لا اعتداد بقول المتعصب، كما قدح الدارقطني في الإمام الهمام أبي حنيفة بأنه ضعيف في الحديث. اللكنوي عند أن يصف الدارقطني بأنه متعصب هذا لا المقبول، لأن الدارقطني على إيش يتعصب من أبي حنيفة؟ هل بينهما أرض؟ هل بينهما شيء؟ لا، وإنما هم أئمة. فالدارقطني إمام جرح مقبول جرحه. طيب، وأيضا هو قدح فيه من قبل إيش؟ حفظه، لأنه شغل بالفقه والرأي أكثر فلم يحفظ الآثار. أنت ممكن تقول قوله قدح، تقول هو قدح فيه من قبل حفظه، لأنه شغل بالفقه والرأي أكثر من شغله بالحديث فلم يحفظ الآثار. الرأي أكثر من اهتمامه بالحديث فلم يحفظه. فلم يتعصب عليه الدارقطني، وإنما قال الحق، وقد وافقه على ذلك جمع من الأئمة. طيب، هو الآن سيبقى يدافع عن الأحناف كثيرا، لكن هذا يكون عندك معلوم. قال رحمه الله تعالى: وأي شناعة فوق هذا؟ شوفها، فإنه إمام ورع تقي نقي خائف من الله. نحن ما نختلف أنه يريد الحق، ها أبو حنيفة، وله كرامات شهيرة، فبأي شيء تطرق إليه الضعف؟ قوله الضعف تقول من قبل حفظ، أو ترجع على مثل الأول بس رقم، ها أي من قبل حفظ. قال رحمه الله تعالى: فتارة يقولون إنه كان مشتغلا بالفقه. انظر بالإنصاف أي قبح فيما قالوا، بل الفقه أولى بأن يؤخذ الحديث عن منه. قلت هذا إذا كان حافظا كالشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، عند قوله أن يؤخذ عنه الحديث، ها؟ هذا إذا كان حافظا كالشافعي ومالك وأحمد والبخاري ومن جرى وغيرهم، ها؟ وإلا فكم فقهاء يعني ما يحفظون وهم ضعف. الغالب أن المحدثين هم الفقهاء الغالب.
كل محدث فقيه ولا عكس.
إيه، يقال الغالب كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث. وتارة يقولون إنه لم يلاقي أئمة الحديث، إنما أخذ ما أخذ من حماد، هذا حماد بن أبي سليمان، وهذا أيضا باطل، فإنه روى عن كثير من الأئمة كأحمد كالإمام محمد الباقر والأعمش وغيرهما، مع أن حمادا كان وعاء للعلم، فالأخذ منه أغناه عن الأخذ عن غيره، وهذا أيضا آية على ورعه وكمال تقواه وعلمه، فإنه لم يكثر الأساتذة لئلا تتكثر الحقوق، هذا من العذر الذي لا يقبل. فيخاف عجزه عن إيفائها. وتارة يقول الصحيح أن هذا يعني الاعتذار غير جيد، أنه ما كثر الأئمة من أجل كذا، هذا مش صحيح. إذا كان الأئمة موجودون وتتلمذ عليهم لا شك أنه أفضل، هم يطلبون منه حقوق مال، إنما الدعاء يكفي. قال: وتارة يقولون إنه كان من أصحاب القياس والرأي، أي أكثر، لأنه ذم لأنه إيش أكثر، لأن رأيه كان يخالف الأحاديث. قال: وكان لا يعمل بالحديث حتى وضع أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه بابا للرد عليه. هذا الباء يعني هذه الرسالة نحو 70 ورقة، الشيخ مقبل نقلها في كتابه الصحيفة في الرد على أبي حنيفة أو في ترجمة أبي حنيفة، ترجمه باب الرد على أبي حنيفة. فهل يقال أن هذا تعصب؟ لا، إنما من باب حماية السنة. ومن عجبه أنه كان يقول قال الله كذا وقال أبو حنيفة خلافه، قال رسول الله كذا وقال أبو حنيفة خلافه، قال النبي كذا قال أبو حنيفة خلافه، هذا رد يعني مفحم جدا. إيه. البخاري يرد عليه بعض الأحيان ولا يسمي لا يسمي. قال وهذا أيضا من التعصب، كيف وقد قبل المراسيل؟ لا يقال كما قلنا هذا من التعصب، بل هذا من باب النصح، بل هو من باب النصح للأمة حتى لا يختلط إيش الحق بالباطل. رحم الله اللكنوي، بل هو نصح للأمة. طيب، حيث رد ما أخطأ فيه أبو حنيفة. قال رحمه الله تعالى أما قبول المرسل هذا مش من قبل نفسه، المرسل هو صح من قبل من قسم الضعيف، لكن المرسل قد تبني عليه حكما وقد تقول ضعيف وانتهينا، أو يكون له شواهد ومتابعات أو فتاوي أهل العلم على نحوه، أو كما قال الشافعي يفتي به بعض الصحابة، المرسل تحت النظر. قال وقال ماجد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذي الرأس والعين، وما جاء عن أصحابه فلا أتركه، ولم يخصص بالقياس عام خبر الوهم فضلا عن عام الكتاب، ولم يعمل بالإخالة. هذا من أبو حنيفة. قال والمصالح المرسلة، والعجب أنهم طعنوا في هذا الإمام مع قبولهم الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي كان حافظا ولم يكثر من الرأي كأبي حنيفة، فقد عدله الأئمة من الآن، كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال وقد قال في أقوال الصحابة كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره لحاججته، ورد المراسيل وخصص عام الكتاب بالقياس وعمل بالإخالة. هذا ينظر فيه، ينظر كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره لحاججته. إن صح عن الشافعي فهو يريد الآثار عن الصحابة التي فيها مخالفة لنص، وإلا فإذا كان فيها مخالفة لنص. أما منهج السلف فمعروف أنهم يقبلون إيش أقوال الصحابة والتابعين. مسائل اجتهادية. المراسيل الشافعي ما ردها، هذا قول إنما رد، نعم لا هو يردها إلا بشروط، هو يردها إلا بشروط إذا جاء لها شواهد، إذا جاء لها. وهذا أيضا ليس قول الشافعي رد المرسل، بل هو قول عامة المحدثين، كما قال الإمام مسلم، قال الإمام مسلم والأصل في قولنا وقول أهل العلم بالأخبار أن المرسل ليس بحجة، إذن فهو ليس قول الشافعي. قبول المراسل مطلقا أيضا عيب، ليس هو من قبل أبي حنيفة ومن معه، لأن المحدثين فنهم إيش؟ هذا فنهم، وهم يردون المراسل إلا إذا جاء لها شواهد وكانت تدخل تحت عمومات أو أفتى بها أكثر أهل الصحابة أو من بعدهم. طيب، فجعل أما تخصيص العام بالكتاب بالقياس، التخصيص ليس بالقياس، وإنما كان يخصص عام الكتاب بإيش؟ بالسنة أو بأدلة أخرى، ليس بالقياس. طيب، قال رحمه الله تعالى قال وهل هذا إلا بهت من هؤلاء الطاعنين. المهم الرجل عنده شيء من التعصب رحمه الله. قال والحق أن الأقوال التي صدرت عنهم في حق هذا الإمام الهمام كلها صدرت من التعصب. قلنا هذا ليس من التعصب، تقدم لكم، لا تستحق أن يلتفت إليها، ولا ينطفئ نور الله بأفواههم، فاحفظ وتثبت. بل الحمد لله ردود أهل العلم على أبي حنيفة استفدنا منها أشياء كثيرة، حيث أن المسائل التي يختلف فيها ويخالف أبو حنيفة فيها نرجع إلى قول العلماء، قول الأئمة، قول الجمهور. سبحان الله، وكثيرا ما يخالف أبو حنيفة الجمهور، أكثر أهل العلم يخالفهم أبو حنيفة، بخلاف الشافعي، بخلاف أحمد، هذا قليل لمخالفة الجمهور قليل. قال: وفي تنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة، الشيخ مقبل سوف قال نشر الصحيفة، يرد على هذه كأنه يرد على هذه الرسالة. لا تغتر بكلام الخطيب، فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء كأبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابه. أحمد ما طعن فيه الخطيب، وتحامل عليهم بكل وجه، وصنف فيه بعضهم السهم المصيب في كبد الخطيب، وهذا تعصب للحناف. الخطيب هو ينقل عن أئمة الدين، وله كتاب، هو في كتاب التاريخ تكلم على، نقل عن العلماء أنهم تكلموا في أبي حنيفة، هو ما طعن بنفسه، إذن ما هو تعصب، هذا نقل. ولكن الله المستعان، اللكنوي هو المتعصب على الخطيب ومن جرى مجرى. قال: وأما ابن الجوزي فقد تابع الخطيب، وقد عجب سبطه منه، حيث قال في مرآة الزمان: وليس العجب من الخطيب، فإنه طعن في جماعة من العلماء، وإنما العجب من الجد كيف سلك أسلوبه وجاء بما هو أعظم. انتهى. وسبطه هذا أيضا متعصب لحنا. طيب، وإن كان فقيها، فعلى كل حال من الجوزي يقول هذا أبو المظفر جمال الدين يوسف بن فرغل ابن عبد الله البغدادي سبط بن الجوزي، يعني ابن بنته أو من يقرب له. قال: من مؤلفاته الانتصار لإمام أئمة الأمصار، يعني يدافع عن أبي حنيفة وأمثاله. على كل حال، الذين تكلموا في أبي حنيفة هم الذين تكلموا في كثير من الروح. مالك يقول كاد الدين، الثوري أو غيره يقول ما ولد في الإسلام أشأم على الدين من أبي حنيفة، يعني يتكلموا فيه بكلام كثير. قال: قلت: والحاصل أنه إذا علم بالقرائن المقالية أو الحالية أن الجارح طعن على أحد بسبب تعصب منه عليه، ولكنهم تعصبوا عليه لمذهبه، لا يقبل منه ذلك الجرح، وإن علم أنه ذو تعصب على جمع من الأكابر ارتفع الأمان عن جرحه وعد من أصحاب القرح. سيأتي لهذا مزيد بسط في المرصد الرابع إن شاء الله، فانتظره مفتشا. طيب، الله المستعان. وفي زماننا هذا من هو الذي يبقى يشلح الأئمة كلهم؟ ها؟ ما ترك أحدا، هذا يترك، الذي هو شنع على الأئمة كلهم ولا يقبل، فهذا يترك. قال رحمه الله تعالى، يعني يحيى الحجوري: من ترك ولا أحدا من المشايخ إلا من كان على منهجه. قال: المرصد الأول فيما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يقبل منهما، وتفصيل المفسر والمبهم فيهما. اعلم أن التعديل وكذا الجرح قد يكون مفسرا وقد يكون مبهما، فالأول ما يذكر فيه المعدل أو الجارح السبب، والثاني ما لا يبين السبب فيه. واختلفوا بعدما اتفقوا على قبول الجرح والتعديل المفسرين بشروطهما المذكورة في موضعه، يعني ليس كل جرح مفسر مقبول أصلا. هذا التفسير قد يقبل وقد لا يقبل. لماذا اشترطوا في الجرح أن يكون مفسرا؟ من أجل ينظر الأئمة فيه، فإن كان موافقا للواقع وجاء صاحبه بالحجة والبرهان ها قبل، وإن رأى العلماء وأهل الاجتهاد أن هذا الجرح المفسر لا يضر المقولة فيه رد. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وقد مر ذكر بعضها، وسيأتي ذكر بعضها في قبول الجرح المبهم والتعديل المبهم على أقوال. نعم، ترى الجرح يقبل حتى من غير تفسير إذا لم يعارض بتعديل من الأئمة، بل حتى من ممن هو دون عالم، ما دام ما في تعديل والجرح حاصل خلاص قبل الجرح، ما معنى الله هذا. قال: وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين سبب الجرح، لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره، ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر. نعم هذا قد يحصل، لكن قلنا متى؟ قبل يعني. قال: الأول أنه لا يقبل التعديل من غير ذكر سببه، لأن أسبابه كثيرة فيثقل ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول ليس يفعل كذا ولا كذا، ويعد ما يجب تركه، ويفعل كذا وكذا فيعد ما يجب عليه فعله. يعني يكفي يقول أنه عدل، ثبت، ثقة، حافظ ونحو ذلك. طيب. قال: وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين سبب الجرح، لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق. قد يقول مبتدع، قد يقول ضعيف، قد يقول مثلا لا يحفظ، قد يقول مضطرب الحديث ها يرفع المرفوعات الموقوفات، فلا يشق ذكره، ولأن الناس مختلفون في سبب الجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أم لا. وأمثلته كثيرة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية. طيب، لكن قلنا الإمام الجهبذ أو الأئمة المعروفون بأنهم ثقات وكذا، إذا قالوا فلان ضعيف، فلان متروك، فلان كذاب، فلان، خلاص انتهينا. لكن إذا عورضوا من أئمة مثلهم هنا لا نقبل الجرح، لا بد أن ننظر بين أقوال هؤلاء. فنقول مثلا قال الإمام أحمد ضعيف، قال ابن كثير، قال ابن معين ثقة، ممكن نتوسط، نقول هذا صدوق دل على أن عنده بعض الأوهام، فلا نهمل ضعف تضعيف الأئمة له ولا نرد إيش قول الموثقين له. لكن لو كان موثق وذاك جرح جرحا مفسرا، قال مثلا عبد الرحمن بن مهدي ثقة، جاء الإمام أحمد وقال بل هو ضعيف يرفع الموقوفات ها ويوصل المرسلات ويهم كثيرا، نقبل قول الإمام أحمد لأن هذا جرح مفسر. قال: فمنها أنه قيل لشعبة: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون فتركته. هذا جرح يعني مفسر لكن غير مقبول ها، لأن الجرح ما هو. ومن المعلوم أن هذا ليس بجرح موجب لتركه. ومنها أنه أتى شعبة المنهال ابن عمرو فسمع صوتا، أي صوت الطنبور من بيته أو صوت القراءة بألحان فتركه. ومنها يعني، وهذا ليس بجرح أيضا لأنهم يقول قد يكون نائما، قد يكون ليس في البيت، الأولاد فعلوا، أو كان نائما، أو كان يعني في غرفة بعيدة ما سمع، وذاك سمعه من الطاق ونحو ذلك. ومن أنه ما دام أن الشخص ما يعني أن هذا الشخص ثقة معروف بأنه ثقة بأنه إمام، مثل هذه لا تضره، هذا معنى. قال ومنها أنه سئل الحكم بن عتيبة لما لم تروي عن زادان قال كان كثير الكلام. هو يأتي مثل هذه الأمثلة ليرد قول الجارح في أبي حنيفة, ولكن هذا مش نافع, ها هذا ما هو نافع, لكن الكلام صحيح أن بعض الرواة المتكلم فيهم بمثل هذا الكلام وهم ثقات لا يضرهم. قال ومنها أنه رأى جريرا سماك بن حرب يبول قائما فتركه. هذا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي. قلنا هذا أيضا ليس بإيش, ليس بجرح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما, ها أهم شيء يكون مستورا. قال ومنها أن القائلين بكون العمل جزءا من الإيمان كانوا يطلقون على من أنكر ذلك وهم أهل الكوفة غالبا الإرجاء, ويتركون الرواية عنهم, وكانوا لا يقبلون شهادتهم والله المستعان. وهذا ليس بجرح موجب لتركه, لا بأس, الإرجاء الخفيف لا يوجب ترك رواية من, رواية الراوي ما دام هو ثقة إذا كان قد وثقه الأئمة. لكن إذا لم يكن ثقة وهو مرجئي فهذا فيه علة, علة ضعف الحفظ وعلة إيش؟ الإرجاء, ها الإرجاء البدعة. ومنها أن كثيرا منهم يطلق على أبي حنيفة وغيره من أهل الكوفة أصحاب الرأي ولا يلتفتون إلى رواياتهم, وهو أمر باطل عند غيرهم ونظائره كثيرة كما سمعت مهد. يكفي لهذا.